مختلفة لأسود رائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال. دانيال يمثل أيضا نقطة هامة وهي الأمر الخاص بخلاصنا يحتاج إلى حياة مقدسة. الإنسان بصير جد في حياته. دانيال ثلاث فتية كانوا جادين في حياتهم زي ما نشوف الأصحاح الأولاني. رفضوا أقاليد الملك ورفضوا طبعا الخمر ورفضوا اللحوم النجسة وكانوا بياكلوا نفس الأكل الشاي البقول. وربنا أداله وأدى للثلاث فتية نعمة في عينين الملك. دانيال قدم معرفة إلهية للآخرين للملوك وغيرهم مما يؤكد أن الله يريد أن أولاده مش مجرد يبقوا بسطة وخلاص، لكن ربنا عايز أولاده يبقوا حسنة وعايز يقدم لهم معرفة وعايز يجعلهم دايما ناس لهم دور حي في المجتمع وأن يكونوا ناجحين باستمرار. الحقيقة شكر دانيال يؤكد نقطة هامة ان لكل مؤمن دوره الحيوي في حياة الجميع. لم يكن دانيال كاهنا ولم يكن قائدا دينيا ولا قائدا مدنيا في شعبه، ولكن كان انسان بيشتغل جوا القصر وهو من المسلمين، ومع هذا استطاع دانيال ان يحرك السماء وايضا يحرك الارض وايضا ان يكشف اسرار الله من خلال عمل الله معه. العجيب في دانيال وهو نبي انه انشغل بالاداره، يعني ما زلنا نلاقي شخص زي دانيال في العهد القديم ولا في العهد الجديد. مركز يعتبر احيانا المركز الثاني بعد الملك وبيدير اعظم مملكه، وكانت كل المملكه تحت ايديه مسؤول عنها، ومركزه الاداري كرجل دوله عظيم في اكبر امبراطوريه في ذلك الحين وهي وطنيه لم تمنعه عن دوره كنبي ولم تفقده روح الحكمه والحب والشجاعه ولم تفقده اهتمامه بحفظ الشريعه. دانيال انسان خدم شعبه بروح القداسة مع روح الاتباع والحب ولم يكن أنانيا. صحيح خدم شعبه لكن أيضا خدم الشعوب الأخرى وأحبه أيضا الملوك. دانيال كان شجاعا، كان لما يعرف أو ربنا يكشف عن سجن الأسرار ما عنديش مانع قدام نبوخذ نصر هو بيكلمه يقول له هيحصل لك كذا كذا وهتدخل تبقى مثل الحيوانات وهتكرمي في البريه. صريح وجد. والعجيب انه لما كان جد وشجاع كان الملوك الجبابره الاباطره ينحنون امامه. دانيال الرجل الرائي الذي يرى المستقبل بصوره رائعه ويقدم لقاء حيا مع المسيح الذي يحرر من سجن الخطيه ويدخل بنا الى الامجاد. يقدمنا الى نهايه الازمنه لكي نرى المؤمنين تتواصل بنيره على صوره المسيح. ايضا دانيال يقدر يسميه اب التاريخ الاممي. اول واحد سجل التعاقد الدول الكبرى بابل وراها مادي وفارس وبعدها اليونانيين الى اخره قبل ما تحصل قبل ما تتحقق هذه الامور. وهو السفر الوحيد في العهد القديم اللي قدم لنا تاريخ للامم، رئيس الاثار بطريقه مباشره او غير مباشره يقدم لنا عن تاريخ شعب بني اسرائيل، لكن ده الوحيد اللي كلمنا عن تاريخ الامم وحدد بالاسم فارس واليونان. دانيال كان نبي الاحلام والرؤى، ومتع بعقلية إلهية وبحكمة سماوية. دانيال حدد الأزمنة، أزمنة الخلاص وأزمنة نهاية العالم. دانيال رجل الحكمة اللي ضرب به المثل في دانيال 4:9 أنه أحكم رجل في العالم. يحكي لنا عنه يوسيفوس المؤرخ اليهودي أنه كان حاذقا في المعمار، وهو الذي سمى مبنى برج شوشن. فإنه ناجح في الإدارة، ناجح في حياة الروحية، ناجح كمؤرخ، ناجح كرجل حكيم، ناجح كخادم لشعبه، ناجح أيضا كخادم للشعوب الأممية. إنسان عجيب. نقدر بدانيال أن سفر دانيال نقسمه إلى القسمين، قسم الجانب التاريخي من 1-6 والقسم النبوي من 7-12، عدا الجزء اللي فيه الترجمة السبعية. الحقيقة يكاد أن الواحد في دقائق يتكلم عن دانيال سواء الجانب التاريخي أو النبوي، ولكن حياة دانيال كانت حياة عجيبة. والواحد يقف قدام دانيال وهو في السجن في خجل، أكيد دانيال ده حيضلنا فيه من دونينا. كيف إنسان نجدي يقوم بهذا الدور بكل قوة؟ دانيال في الأصحاح الأولاني يقدم لنا يدينا للطرف الوسطي، كلوا واشبعوا وانبسطوا من مائدة الملك عشان يبقالكم صحة، وهو يقول لا انا مش عايش من كل اطايب الملك، احنا نعيش انا واخواتي بشوية البطون والخضريات الخفيفة. ربنا يديله نعمة في جسده ونعمة ايضا في فكره. دانيال ايضا يدين حكمة العالم، وهذا كلمة دانيال يعني الله يدين. الامبراطور او الملك شاف التمثال بتاعه، هو تمثال نبوخذنصر، واحنا نعرف عن هذا التمثال رأسه من الذهب وصدره وذراعاه من الفضة وبطنه وفخذاه من النحاس وساقاه وقدماه من حديد خزف. وفي حدث صغير ضرب حطم التمثال. الملك قال من النوم حاسس ان في حاجه في نفس كيانه لكن مش عارف هي ايه، ونسي الحلم. ونادى بين كل الحكماء انه يحكي له الحلم ويهدد بالقتل ان ما كانش يحكي له الحلم. العجيب ان كل الحكماء راحوا قبل الملك قالوا احنا نعرف نتصرف مع الملك، وما اديش خبر لدانيال لان هم متوقعين ان هياخدوا هدايا، قالت ناخد هدايا من الملك لناخدهم. قالوا اسال الملك احكي لنا ايه الحلم واحنا اللي نفكر له. قال لا حق عليا، انا عايز تحكي لي ايه الحلم اللي انا شفته. قالوا بصراحه احنا مش الهه، ما سمعناش قبل كده ان في حد يعرف احلام الاخرين. وتعرض جميع الحكماء للقتل. وهنا يدرس حب دانيال العجيب، ما راحش يشتكيهم، ما راحش اروح لوحدي. انقذ دانيال هؤلاء الحكماء وبروح الاتباع، وسخر دانيال. اولا خبر الملك بالحلم، فجهه الملك تذكره وبدا يسخره له، وقال له الرأس التي من الذهب هي مملكة بابل العظيمة. طب كويس أوي. وحيودي وراه مملكتين، مملكة آدم ومادي وفارس اللي هو الصدر والزراعين من الصدر، ودول أقل في القدرة. فدي حاجة تحزن الملك، من إمبراطورية بتاعته تروح وتيجي إمبراطورية أخرى. وبعدين تيجي الإمبراطورية اليونانية اللي بطني وتخزاه من النحاس أقل في الكون. وبعدين تيجي الامبراطورية الرومانية وهي منقسمة الى اثنين، وساقاه وقدماه من حديد وخزف اللي هو فيها الخلق. فالبعض يقول الاثنين بتشير الى السلوكيين، اقف الى الرومان المملكة الشرقية بعد كده الغربية، ان يكون بحسب الحجر الصغيرة اللي ملأ الارض كلها وحتى التمثال وهو السيد المسيح، فمعناها ان كل هذه الممالك كبيرة. ومع هذا الملك كرم دانيال ولم يعاقبه او ينزل مقابلش ليه انت تقول كلام زي كده علي. ده احدائي بالنسبة للإدانة. ايضا في الاصحاح الثالث دان نور الظلم ثلاث خطوة دخل في اطول النار وكلمة الله الساكن فيهم ظهر بكبير بإذن الآلهة وختم في حجم يتمشى بهم. فأكد أن الله الذي في قلوبهم أعظم من نيران الظلم. في الأصحاح الرابع دانيال العفيف النفس يدين إمكانيات نبوخذنصر. لما اتعدم مع نبوخذنصر فحكاله عن الرؤية اللي شافها وقال ان هو هيقرب من المملكة الى اخره ويسقط تحت التأبيد ولم يقبل مطلقا اي هدية من الملك. في الاصحاح الخامس دانيال يدين الفساد والدنس بالمشاخر اللي شاف الكتابة المخفية ومامته الملكة قالت له في واحد كان قبل كده عن باباك وهو اللي يفهم في الاحلام فزيادة دانيال واتكلم بكل صراحة وفي ذلك الليلة او في ذلك اليوم وضاعت منه المملكة. في الاصحاح السادس دانيال يدين الظلم يدخل جوه الجب الاسود ويطلع مملوء كرامة مجدا بينما الناس اللي خططوا بقتله هم الرضاعوا هم واولادهم وعائلته. اذا في الست اصحاحات كان في ادانة للترف الوطني، ادانة لحكمة العالم الباطلة، ادانة لنور الظلم، ادانة لامكانيات نبوخذنصر، ادانة للدنس بتاع بلشاصر. الجانب النبوي من اصحاح 7 ل 12 باختصار شاف 4 وحوش. الاولاني الأربعة طلع من البحر. الأول الأسد المجنح، وطبعا احنا عارفين إن مملكة بابل الشعار بتاعها هو الأسد المجنح، فقال ده إشارة إلى مملكة بابل، ودي تمثل رأس التمثال الذهب. الدب يشير إلى مملكة ماد وفارس، والدنيا الثلاثة تشير إلى ممالك اللي فهمتها اللي هي ليبيا ربما ليبيا وبابل ومصر. النمر يشير الى الاسكندر الاكبر بابن حكم الاربعة اللي استطاع في اقل من 10 سنين انه يسيطر على العالم تقريبا كله، انطلق بجيشه في كل اتجاه يسيطر على العالم. اما رئيس الاربعة فاحنا عارفين ان مات اسكندر الاكبر وليس له ولد، تصل من حوالي 33 او 34 سنة وانقسمت المملكة، استلم كل قائد من قواد الاربعة جزء فبقي في 4 ممالك اهمهم مملكة السلوقيين. دول مملكة السلوقيين ودول القرن الصغير المصر. الحيوان الرابع ليس له شبيه وده يشير الى السلوقيين، ورؤوس العشرة هم المليك العرش. ايضا رأى رؤية ثانية في الاصحاح الثاني اللي هي الكرش والتيس. الكرش يضيف لقرنين هما قرن مادي وفارس، والتيس هو مملكة اسكندر الاكبر. وبعدها 70 اسبوعا في الاصحاح التاسع يؤذن بدقة المعاد اللي في السيد المسيح. الى لدى درسوه اليهود ولذلك نسمع في انجيل لوقا انه كان في الكل بيتهانس عن مجيء المسيح. لقيت الاصحاحات 10 و11 و12 مجموعة رؤى وختام للنبوات. انا ارجو ان ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا فعلا نتمتع بالحياة المقدسة الحقيقية. من العشاء دنيان ويظهر أن ليس عند الله محاباة. يريد أن يكشف أسراره لكل ناس أمينة تريد أن تعيش مع الله. آذر أحط بس مقارنة بين دانيال 2 ودانيال 7 ودانيال 8 مرة. في دانيال 2 التمثال الذهبي، الرأس الذهبي، التمثال الكامل، الرأس الذهبي يقابل الأسد المجنح في أصحاح 7 وضمن المملكة البابلية سنة 626. التمثال الصدر وزراعين من الفضة يقابلان الدب في الأصحاح 7 والكتش في الأصحاح 8، وده عبارة عن مادي وفارس سنة 539. في التمثال في الأصحاح 8 البطن وسخزان من النحاس يقابلان النمر في الأصحاح 7 والطيس في الأصحاح 8، ودول يونانية إمبراطورية يونانية، وهو تضم البطالسة والسلوكية. في الأصحاح 8 رجلان من حديد وقدمان من الطين، وده يشير إلى ظهور المملكة الرومانية، وأيضا تقابل حيوان مرعب لا شبيه له في الأصحاح 7. البعض يرون ان القدمين من الطين والرجلين من الحديد وفي خلطه مع الخجف، وان الدوله الرومانيه سابت لكل دوله ثقافتها كما هي، كما ما بتستخدم الهجره، فدي في خلطه وده اضعف من الدوله الرومانيه. دي فكره سريعه عن شيخ دانيال. ربنا يدينا نعمه ان احنا ان شاء الله نكمل الانبياء الصغار لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. كلمنا بسرعة عن الأنبياء الكبار، وإن شاء الله النهارده نبتدي بالأنبياء الصغار. زي ما قلنا قبل كده أن تصنيف الأنبياء الصغار ليس لأنهم أقل أهمية من الأنبياء الكبار، ولكن من أجل حجم الكتابة اللي كتبوها الحجم أقل. التفريق ايضا بين الانبياء الكبار والانبياء الصغيرين، ان الانبياء الكبار اهتموا بشخص مخلص، الانبياء الصغار اتكلموا او اهتموا بالملكوت، ملكوت الله اللي يتحقق في الخلق. هنا بس يكتب بين الله المخلص وبين الملكوت. فعشان النبي يتكلم عن المخلص القدوس، وأرمينا النبي يتكلم عن المخلص غافر الخطية ويريد الدخول في العهد أو تجديد العهد مع شعبه، وهكذا النبي يتكلم عن المخلص الباني هيكله في أعماق القلب الهيكل الجديد أو الذي يقيم هيكله في السماء بشعبه. وأيضا دانيال النبي يتكلم عن الله المخلص الذي يثبت التاريخ البشري كله، فكل واحد الأربعة أدم المخلص من جانب من الجوانب. أما الأنبياء الصغيرين فهو ترتيبهم مبدع في الحديث عن ملكوت الله. هوشع ويقول النبيان اتكلموا عن ما حل بالشعب من فتر، فالراجل الاثنين دفعت ما وصل اليه من وصلت اليه البشريه وانفساد الحل بالطبيعه البشريه. في هرموس وقف الانسان صامتا امام هذا الحدث، ازاي الطبيعه تفسد، فوقف في ظهور وانتظر عمل الله. في عبيديا الله يعلم بان يبدا بالتاديب فيؤدب آذين مثلا، ولكن وصف التأذين مملوء رحمة حتى على كل الأمم بغير محاباة، ولذلك يسمى بعد سفر المال. الله يريد أن يقيم ملكوت فينا أبد الفساد، ملكوت النصرة في سفر موسى، ملكوت سلام في سفر معقول، ملكوت غالب لعدو في سفر حباطه. أيضا هذا الملكوت يقوم على القداسة سفر الثمانية، وأيضا هذا الملكوت يقوم هيكلا جديدا رسل القلب وهو صفر حلب وأيضا صفر جسرين. وأخيرا في آخر صفر ملاكي يرسل أو يعلم الله أن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق للرب وهو يتكلم عن إلهية أو روح إلهية ويكتب طبعا مجيء يكون المولد. واضح أن هذا من أول الكتاب الثاني وقف السلطة وبعدين تأديب إلهي ولكن الرحمة حتى على الأمم المسلمين وبعدها يكون يكون ملكوته ملكوت نصرة ملكوت سلام ملكوت تدمير لعدو الرسول وأخيرا هذا الملكوت يقوم على القداسة ويقوم على بناء هيكل الرب ويختم الأنبياء الصغار بالكشف عن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق أمام الرب. هذا يعتبر واضح أن الخط العريض هو 12 نبي من الأنبياء الصغيرين. سفر هوسع سفر لذيذ حلو ممتع لأن السفر بنشوف فيه العروسة الخائنة ولكن الله ينتظر رجوعها ويردها كعروس مقدسة هنا. سفر الحقيقة هوسع سفر غريب. الله يدعو هوسع النبي أن يتزوج امرأة زينة. وجابة يتساءل ازاي الله القديس يدعو نبيا ان يتزوج زينب. تفسير كده اول تفسير هو ان الله يريد ان يبرز مدى ما بلغ فيه الشعب من فساد. انه لم يكن يوجد سيدة واحدة غير زينب في شعب اسرائيل. ولذلك قالوا ان غالبا كل ثانية أو متعددة للأوثان ولم يكن في ذلك الحين امرأة غير متزوجة أو فتاة لم تتعدد للأوثان. في تفسير ثاني بيقول إن ده مجرد كان رؤية ولم تتحقق لكن مجرد رؤية إن يتزوج المرأة الثانية. وأهم شيء لما إنسان يتزوج يختار أحسن حالة لكن لما يعرف ان دي جميله ازاي يتقبل هذه الجميله. عايز يبين لهم قد ايه ربنا طويل الامل حتى نفسه ظنت وخرجت من بيته ينتظر رجوعها لكي تكون عروسه مقدسه بدلا من ان تكون عروسه خائنه وامانتها من حياه صغيره. على اول اوضاع في الاصحاحات 1-3 نلاقي حال العروس الزانية. حال الزانية انه تزوج هذه الزانية وانجب الاولاد وهؤلاء الاولاد ايضا يشيروا الى ما حل بالشعب من فساد. كلها الاسماء رمزية فالزوجة اسماء غومت والبعض يقول ان كل جملة تشير الى كعكة محطوط فيها طبع او طبعتين من الطين مكبرة. والطين ان هذه الكعكة كانت تقدم كتقدمة للشعب في الاعياد بتاعة البعث. فكان يقول لشتاء احد حتى مراتك اللي انت هتاخدها هتلاقيها اكبر بتقدمة مقدمة للبعث. على اي الاوضاع يبين ربنا انه يتنازل عن حقوق كثيره من اجل اقتناء شعبه. حتى بالشريعه من حق الرجل انه يفرض امراته الزوجيه وله ايضا اذا ثبت الزنا فمن يلزم رجل هذه المراه الثانيه. لكن ربنا الحنين يسال جدا. ربنا الحنين يبرز بشاعه الخطيه وايضا يبرز مدى الحنان العجيب والاهتمام بكل نفس متطلع الى الخطيه كمرض يجب ان يعالج وليس كجريمه فقط ينتقم منها. يتقدم المخلص ليس كالديان ما جئت لابين لم اخلص به لكي يخدم وليس لكي يدين. الجانب الاخر او القسم الثاني من اصحاح 4 يدخل يحاجب الله عروس الخائنة. أنا عايز تتخيل إنسان دخل لقى مراته في وضع شائع، وخاصة أن هذه الزوجة بعد ما جوزته باعت نفسها لرجل آخر وهي جمر. تخيل إنسان يتجوز واحدة ثانية ثانية ويلاقيها ويقدسها ويقدس كل هذا، وبعد ما تنزل الأولاد يفاجأ أنها في منظر وهي تفتكر القتيل مع آخر. لا يمكن أن تستمر هذا الأمر. لكن ربنا دخل في حوار معه، وده علامة من علامات التنازل الإلهي وحب الله الفائق للإنسان، إنه ينزل كما لو كان الند للند علشان يدخل معانا في الحوار. حاجب الأخطاء الموجودة في هذا الشعب، وبدأ بالفهم للأنبياء الكبر. أول حاجة بالنسبة للسهل والأنبياء الكبرى هي عدم المعرفة، فقد السهل وذي معرفة خطيرة ويكررها كثير في هذا الشكل. ففقد المرض الأولاني السهل أن الرئاسات أو القيادات المفروض تكون قائدة نحو أمور سابقة أو في معرفة سليمة، ثم نفسهم شعر كلاميين. فطبعا مش ممكن القائد الأعمى يستطيع أن يقود غيره إلى مكان سيء. الخطأ الثاني اللي اتكلم عنه وهي لأن أولا زوجة خائنة، ثانيا أن الرؤساء بتوعها فقدوا الفهم والبصيرة الداخلية. في السنة الثانية موجودة في أصحاح 1 آية 2 أن عروس بقت أرض، صارت أرضا، ربنا سمعه ويريد أرض عروس سماوية. والعجيب في الإنسان يحب يتربط بالوحش والتراب، يحب يتربط بالسماء اللي أعدها الله له. نحن مدعوون للسماء، لذلك لما هنشوف في العهد الجديد بولس الرسول يؤكد عن أجلسنا في السماويات، وكلمنا كثير عن النفس التي ترتبط بالصاعد إلى فوق، ينبغي أن يطلب وتطلب هذه النفس ما هو فوق وليس ما هو في التراب والبحر. قيل لآدم أنت تراب وإلى تراب تعود، بعمل الخطيئة. بس آدم الأول اللي اتربط بآدم الثاني بدل ما يقول له أنت تراب وإلى تراب تعود، يقول له أنت سماء وإلى سماء تعود. وما فيش بين الاثنين، لأن أختار آدم الأول أبا ابنه من ناحية ارتكاب الخطية فأرتبط بالأرض، وإما أن أنا أكون ابن لآدم الثاني النازل من السماء فأرتبط بالسماء وأسمع هذا الصوت الإلهي أنت سماء وإلى سماء تعود. أيضا يا أحبائي من الأخطاء أو من السمات يتسم بها هذه العروس الخائنة أو النفس المصممة على الخطية، إنها تصير كبقرة دامحة أصحاح 4 آية 16 تبعتها العنود. ولذلك جاء آدم الثاني كلمة الله في طاعة كاملة للآب لكي يحمينا من حالة الأسلام إلى حالة الطاعة، نحن الطاعة المسيح فيها. أيضا يا أحبائي قيل عنها أنها حمامة رعناء. الحمامة الرعناء تشبه هيك ربنا يسوع راحة تاني شخص. الإنسان المشيب بيت الرب بيصير مش عارف وين على فين. إنسان يفقد الأحضان الإلهية ويتردى أن يجد جزءاً في الأحضان البشرية، وللأسف أمجدها فإلى حين، وهذه الأحضان تدير الجزء هي التي تدمرت أحياناً. فسمعنا الحمامة الرعناء في الأصحاح 7 الآية 11 أيضاً قال عنها في الأصحاح 7 أن أمراضها مستعصون، عايزة طبيب النوم عنه، لابد أن يأتي الطبيب السماوي هنا الوحيد الوابة لمد ايديه وياتي الشفاء. الدرجة الثانية انها فقدت حالة الشبع، تفرح بالملذات لا تنتقل ولا تشرع. فالخطيئة أحبائي كانت محادث جوع مستمر. صدقوني حتى الجسد لما الواحد يعيش مقدس لربنا أقل قليل يشبع الجسد. إذا الإنسان فرحان بأي حاجة حسنة بركة من ربنا. الإنسان المربوط بالمربوط بالخطية ما هو يديك لما يشبع. نحن نعلم أن في الملجات في الولائم الرومانية القديمة كانوا أحيانا يأكلوا وأول ما يحسوا هيشبعوا إيه يستمتعوا عشان يأكلوا تاني. ونستفاد حكاية بيتي للموت. الخطية ما تجيش شبع داخلة. أيضا الضربة الثانية فقدانها التمييز والحكمة. الأصحاح 4 الآية 16 الأصحاح 7 الآية 1 و2 يتمنى من سنة الله مبالاة. هو حضرتك في مرش دائما مرش إنسان لا يزال بدأ بإيه ولا حنتيه فيه ولا روح فيه ولا حيعمل إيه لا يتغلى شيء لأن الإنسان مستخدم. في الأصحاح 8 الآية 3 وأيضا الأصحاح 5 الآية 5 أيضا يصف هذه العروس الخائنة بأنها متكبرة بالمئة عدوها. أنا بقول في الأصحاح 8 و7 و4 يبين أنها فقدت الحب. لا تطلب من الآخرين بل تطلب من الشعب. في الأصحاح 7 من الآية 13 و16 مريضة مرضا مستعصيا وترفض الالتجاء إلى الطبيب. لما قال خالتي انا راح اسالني في السوداء واحد يجيب مخلص وانا ما هو الهم لا يشغل الالتقاء بالمخلص. برضو احب اكمل ولو انا في القسم الثالث لكن اكمل سنة هذه العروس الخائنة وعمل الخطية فيها ان يكتب بها عن الى الموت والى الهاوي. على الحق على نفس احبائي التربيب بتاعها اللي هنشوفه هيديها بركات كثيرة هنشوفها دي في الأصحاح 14. الجزء الثالث وهو التأديب يؤدب عروسه ولكن وهو يؤدب يكبر لها الخلاص. شماله تحت رأسها تأديب عشان يلزم بنفسه وبيمينه يعانق حب عجيب. سلطة العريس نفسه كتدوب للعروس لابد من فتن مفرس كلام العملية حسية من مهرس. لكن بعد السياس هتعرف ان المفرس ده ما تنسل الانتقام لكن ده بخلاصها والصحتها والفيدتها. يريد ان يستأصل المرض والعريض الاساح الحداثي يقدم نفسه هذا العريس كملجأ له. ده خاصة من انا الملجأ بتاعك انا اللي اهتم بيكي. وفي الأصحاح 12 يقدم نفسه الراعي الذي يرعى غنمه ويهتم بكل أمور شعبه. وفي الأصحاح 13 يقدم له نفسه المخلص من الموت بآخر حاجة ممكن تخافي منها إيه؟ تبقى حميت إلى أن الحياة أنا القيام. ده أحبائي أخذنا القسم الأول العروس الخائنة الزانية. القسم الثاني الرب يدخل في حوار معها ولا يكون متسلطا او امرا او نهيا. في الجزء الثالث الله الذي يتقدم او العريس السماوي لكي يخلصها فيقدم نفسه انه مبدا بها وانه الراعي وانه واهب القيامه له. اخر حاجه الاصحاح 14 يقدم فيه العريس نفسه وترى هتقدم نفسك ايه؟ أن أنا السند بتاعك. ما تتكلمش على زراعة بس. ولا تحتاج إلى إنسان. ما تشحتيش من إنسان قوة ولا عاطفة ولا مساندة. أنا أسندك. من الآية 1 والآية 3. أيضا يقدم نفسه الطبيب الخاص بها. يمتعها بالشفاء من الأمراض المستعصية. في الآية 4. وديش بس سند. وطبيب ولكن ايضا يشبع كل كلامها فيقدم نفسه الحبيب الذي يمتعها بالحب الالهي. الايه 4 وايضا يقدم نفسه انه قوتها فتتمتع بالنمو الروحي المستمر. يقول تسبحتي وقوتي هو الرب فقد كرمني خلاص. ايضا يقدم لها روح الفرح، تعريف دائم لا يشيخ مطلقا ولا يشيخ العرس. يذهب الى سؤالها اذا تعريف تقول وانا من سنة دلوقتي خلاص بقى جد في السنة مش هنأذن، هنقعد عريس على طول فرح دائم لا ينقطع. ايضا يقدم نفسه لها الفردوس فتتمتع بالثمر المتزايد. واخيرا يقدم لها واهب القيامة فتقول اين اباؤك يا موت كان شوكتك يا هاوية. الآية 14 يوم اقتبسها وتبني في بطلته. كلمة اختصار أحبائي خير مرة للخطية اللي حصلت العريس صار مهدة ومفرحة وإمكانيات جديدة. يقدم العريس نفسه لكي يشتري العروس ويقدسها ويقيمها سماء يهبها الحكمة الإلهية يقدسها لكي ينطلق بها إلى السماء. يقدم نفسه الطبيب الشافي لأمراضها فرحها ويرميها بيده يهبها القيامة ويعطيها الحب الكامل لينميها باستمرار ويجعلها في شبع لا تحتاج إلى آخر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سفر هوشع رأينا العروس الفائلة اللي بذلتها الخطية وحطمتها تماما وسيتقدم المخلص ليعطيها كل احتياجات. في سفر يقول نرى القرن التي تحطمها غارات الجراد فتصير من قرن الى مكان قحط ولا ينقذها الا يوم الرب العظيم اليوم المشبع الذي يحول البرية الى جنة. هتكلم باختصار عن يقول كلمة يقول يعني يهوى هو الله وكأنه ليس من خلاص إلا بالله نفسه. خلينا في الأصحاح الأولاني عن غزو الجراد. والجراد بياخد ثلاث مراحل، الزحاف فالغوغاء فالطيور. الزحاف هو بيبقى زي الدود الصغيرة دي بتاع تأكل، بعدين تبتدي تبقى الغوغاء تبقى دودة تأكل، وبعدين الطيار تبقى الغرادة. ممكن يقول ان هذه الغارات هي غارات تأذيب من الرب لأجل ان الشعب فشل تماما. يبتدي يأذب الاول بالزحاف على فكرة تأذيب بسيط يجيب ينقر في الورق. اذا الانسان مش عايز يبقى كرم الرب الحقيقية يخلي الزحاف يتحول الى غوغاء تبقى الدودة بتبتدي تنتهي في الورق. إذا الإنسان مصمم مع الخطية يدخل على الطيار اللي لا يترك أثر لورقة خضراء في كل الحق. مسكين الإنسان اللي بيصمم نفسه بالخطية لأنه يفتدي كل شيء. والعجيب في آثار غزو الخطية أن الآثار أولا تحطم الإنسان تحطم المزروعات حيويتها تدعى للأرض بدل ما هي عروس مؤتزر تتحول إلى سائل مؤتزر بالمسيح. بيت الرب أيضا وانقطع منه السكيب والتقبلة فما يبقاش في فرح ولا بهجة. الحيوانات تهين لا تجد بيئا، حتى الحيوانات المفترسة أيضا لا تجد جبارية. الخطية تحطم من كل ناحية، تفقدني إنسانيتي، تفقدني أكلي، تفقدني جسدي هي الأرض، تفقدني هيكل الرب بيت الرب الكائن فيا، تفقدني حتى الحيوانات المشاعر والأحاسيس كلها تكون تفسد وكأن آثار الغزو تفسد كل الكيان البشري سواء الجسد أو الفكر أو العقل أو الحواس أو النفس ذاته. نتمنى بعد كده عن التوبة من أصحاح واحد 13 لغاية 2/17. في الواقع إن كانت الخطية تدمر الحقل الداخلي والبراد يأكل كل العندنا من كده ربنا إليها ولا مكتفيش. أنا أربع الحقل أفضل مما كان بس إرجعي إليه. هو دكتور أكتوبة أن واحد يرجع إليه، والشرط أن اللي يرجع إليه يبتدئ بالسمنة والأراخي. ظلم القيادات ممكن تضيع الشوط، والقيادات أيضا ممكن تنقض الشعب. لازم التوبة يبدأ بها القائد، وكذا أحبائي لازم شعبنا يشوفوا في الكاهن الكاهن التائب، الأب التائب، الأم التائبة، خير من يدرس الأحد التائب، الأسقف التائب، كل الكنيسة تائبة، فتنفذ الشعب ويأخذ نفس المنهج. هذه التوبة هي عودة وتراث إلى الله منها بناء وزهد وسن واعتكاف. فمش موضوع بصوم عن الأكل وأصلي وأعرف الوجود بس، لازم بعد حتى اعتكاف أرجع إلى نفسي عشان أداء أنت سبت ربنا لي أرجعي تاني. وأيضا فهذا الاعتكاف يكلمني عن كلمة الله، اضربوا بالبيت في سهيان، البيت ده هنا بيت الكلمة، لما تقعد مع نفسك ارجع من جيلك. أيضا التوبة تبدأ من الداخل، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الله. توبة أيضا جماعية، فهو يطرح لحياة الجماعة كلها. والعجيب أن التوبة داخلية وخارجية، توبة ظهر لكل شعب أن يرجع وللنفس الداخلية أن ترجع. توبة تحمل تغيير القلب الداخلي، وأيضا تمارس الطقس بدون انفصال بين الطقس الخارجي وبين الطقس أو العمل الداخلي. ده الجزء الثاني عن التوبة. الجزء الثالث عن يوم الرب من الأصحاح 2 الآية 18 وبقية الأصحاح 13. الحقيقة يوم ربنا أقدر ألخصه في النقط دي كلنا نشتاق ليوم ربنا. أولا يقدم رحمة وغفرانا لخطايانا. يوم ربنا مش عايز ينتقم، ربنا إله رحيم. إلى أبعد الحدود في معاملته معانا يقول يغار الرب لأرضه ويرق لشعبه. رؤوف أيضا نراه يجيب على سؤال شعبه، يدخل في حوار مع شعبه. يوم الرب يوم مشبع في الأصحاح الثالث الأصحاح الثاني الآية 19، يهب كرامة ومصرة وينزع عنا الخوف ويعطينا فرحا داخليا ويمتعنا بعمل الروح القدس ويقدم لنا ثمرا يفيد بالبركات. إذا يوم ربنا يوم مشبع، أولا قلنا أنه ليس خطأ فهو الرئيس في تعامله معانا، فليس يدخل في حوار معانا. أصحاح 2 الآية 19 مش ده تقول له أنا يا رب محتاج لأنا مظلوم، يقول لك أنا هشبعك حتى بالكرامة. يقول لا أجعلكم عارا في أصحاح 2 الآية 19 ويعطينا نصرة. يقول يقول الضعيف بطل الأمة، يقول الضعيف بطل الأمة.